بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الإنسان أحياناً يقحم نفسه في موضوعات لا علم له بها، يتحدث عن ذات الله وعن أفعاله وكأنه هو ند له، يتحدث عن ذات الله وعن أفعاله وهو ليس أهلاً أن يعرف بنية جسمه. ومن الناس من يجادل في الله يقول لا بعث بعد الموت. طيب، تقول هذا الكلام، ما الدليل؟ من قال لك إنه لا بعث بعد الموت؟ يقول لك إن الله لا يحاسب الناس كما تقول. طيب، هل معك دليل؟ أنا أقول لك آية قرآنية، هذا الكتاب قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أنا آتيك ببرهان عقلي وواقعي ونقلي. أنت تقول الله لا يحاسب الناس، أين الدليل؟ قال أحدهم إن الله لم يحرم الخمر. كيف؟ قال الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لم يقل هو محرم، قال فاجتنبوه يعني خيرا لكم، لم يحرم الخمر. الاجتناب أشد أنواع التحريم، لأنك إذا أمرت أن تجتنب شيئا يجب أن تبقي بينك وبينه هامش أمان، هذا الاجتناب. وربنا عز وجل في آية أخرى تحدث عن الأصنام فأمرنا أن نجتنبها، أن نجتنب عبادتها. فالأمر بالاجتناب من أعلى درجات النهي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما في معه علم، ما تعلم حقائق، يناقش بالهوى، يناقش ليثبت للناس أنه على حق وهو على باطل، يناقش بمنطق تبريري لا بمنطق تقريري، بالتبرير يريد أن يؤكد لك أنه ليس مخطئاً. هذا هو الأمر، هو يدافع عن نفسه فقط، يريد أن يجعل للباطل أرجل يقف عليها، والباطل باطل زاهق لا محالة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يعني هذا الشيطان الذي يتبعه تمرد على الله عز وجل، وهذا الشيطان الذي يتبعه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يعني من الحقائق الثابتة القطعية أن كل من تولى شيطانا وسار بتوجيهه واتبعه فإن هذا الشيطان سيهدي صاحبه إلى العذاب في الدنيا والآخرة. كتب عليه، كلمة كتب في القرآن الكريم تعني الحقيقة الثابتة، السمة الرئيسية، القانون الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا الشيطان إذا اتبعه الإنسان يضله عن هدفه، يضله عن ربه، يضله عن سعادته، ويهديه لا إلى الجنة لا إلى السعادة، يهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني الإيمان بالبعث بعد الموت، يعني الإيمان باليوم الآخر من لوازم الإيمان، بل من أركان الإيمان، بل هو الركن الأول الذي يأتي بعد الإيمان بالله عز وجل. لأنك إن لم تؤمن أن هناك حياة أبدية وأن فيها حسابا دقيقا لكل ما يجري على وجه الأرض، إنك لن تستقيم على أمر الله. لن تستقيم على أمر الله إلا إذا آمنت بحياة بعد هذه الحياة توفى فيها كل نفس ما عملت، يعطى كل ذي حق حقه، تؤخذ على يد الظالم ويعطى المظلوم حقه من الظالم. إن لم تؤمن بهذا اليوم بعد الموت فالإيمان باطل، لأن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني في حالة شك، في حالة ليس فيها تصديق كافي، فإنا خلقناكم من تراب، كل واحد له وزن 60، 70، 75، 80، حينما ولد كان 3 كيلو، من أين جاء بهذا الوزن؟ من الطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب من أين جاء؟ من التراب، يسقى بماء واحد، هذه المحاصيل، هذه الخضار، هذه الفواكه، هذا العشب والكلأ الذي تأكله الأغنام فتصبح سمينة، إن كل المخلوقات من بشر ومن غير البشر أصلها من تراب. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا بعض التفاسير. تفسير آخر، سيدنا آدم الذي هو أبو البشر خلق من تراب ثم نفخ الله فيه من روحه فجعله بشرا سويا. إذن إما أن سيدنا آدم وهو أبو البشر خلق من تراب، وإما أن هذا الماء الذي يقذف في رحم المرأة أصله من تراب، وإما أن هذا الجسم الذي نما أصله من تراب، بمعنى أن الغذاء أصله من تراب وأن الغذاء أصل هذا الجسم، فالإنسان أصله من تراب. كل هذه المعاني صالحة وجيدة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذه النطفة يعني هذا الماء الذي يخلق في الخصيتين، وهناك حكمة بالغة من كون هاتين الخصيتين خارج الجسم، لأن حرارة الجسم تفسد تصنيع هذه الحيوانات المنوية. لو أن الحرارة في الخصيتين كانت كما هي في الجسم لما خلقت هذه الحوينات المنوية. على كل، هناك حكمة بالغة في هذا الخلق. شيء آخر، أن الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات يزيد عددها في اللقاء الواحد عن 300 مليون حيوان منوي، إلى البويضة التي سوف تلقح بأحدها إلا 500 حيوان، وأن هذه الحيوانات المنوية تختبر قوتها في أثناء الطريق إلى لقاء البويضة. البويضة تخرج من المبيض في أحد الأنبوبين اللذين يؤديان إلى الرحم، هنا يتم اللقاء بين الحيوانات المنوية وبين البويضة. من 300 مليون حوين منوي لا يصل إلى البويضة إلا 500، وهذه 500 تختار البويضة واحداً منها هو أقواها. لذلك في رأس هذا الحوين المنوي مادة حينما ينقض أو حينما يتجه نحو البويضة في رأسه قلنسوة تنفجر، فيخرج منها سائل يذيب جدار البويضة، والبويضة تستجيب لهذا الدخول، وبعد أن يدخل هذا الحيوان المنوي إلى البويضة تغلق الطريق على جميع من كان حولها من هذه الحوينات 500. فهذه النطفة من 300 مليون تختار البويضة أقواها للتلقيح. أما مبيض المرأة فالله سبحانه وتعالى يخلق فيه 6 ملايين بويضة، 6 ملايين، يعني في مبيض الفتاة الصغيرة ما يزيد عن 6 ملايين بويضة. فإذا بلغت هذه الفتاة سن المحيض لا يبقى في مبيضها إلا 30,000 بويضة، والله سبحانه وتعالى لا ينضج من هذه 30,000 إلا 400 بويضة فقط، 87% من هذه البويضات تسقط في أثناء الدورة من دون أن تعلم المرأة أن هذه البويضة قد لقحت. وقد أشير إلى هذا في بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية حين الحديث عن المضغة المخلقة وغير المخلقة. يقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الحقيقة العلمية الكبرى أن هذه الحوينات البالغة 300 مليون، الجنين يخلق من بويضة ملقحة بحوين منوي واحد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد. هذه الحقيقة لم يتح من قبل أن تكشف بالمخابر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما من كل الماء يكون الولد، من بعضه القليل، من أقل من بعضه. ويقول عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى الحقيقة الثانية: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال الله عز وجل: غير مخلقة، مجتها الأرحام دماً، فكان المحيض. يعني هذا الحيض هو مضغة غير مخلقة. الشيء الذي يلفت النظر أن المجرى بحسب التحاليل الطبية حامضي القوام، والمجرى الحامضي هدفه أن يقتل كل جرثوم، بينما الحوين المنوي يسبح في سائل قلوي، والقلوي لا يتأثر بالحامضي، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. لو أن المجرى حامضي والماء الذي تسبح فيه الحوينات حامضي لهلكت هذه الحوينات، ولكن السائل الحامضي يتناسب مع السائل القلوي. شيء آخر عجيب جداً هو أن كل خلية في الإنسان في نواتها 46 مورث صبغي. كل خلية، خلايا العظام وخلايا الشعر وخلايا النسيج وخلايا الجلد، أي خلية على الإطلاق مؤلفة من غشاء خارجي ومن هيلولة ومن نوية والنوية فيها مورثات كروموزونات، إلا المبيض والحوين المنوي، هاتان خليتان، بل إن البويضة أكبر خلية في الجنس البشري. البويضة فيها 23 مورثاً بدل 46، فإذا التقت البويضة بالحوين، وكذلك الحوين فيه 23 مورث، فإذا التقيا واتحدا أصبحت خلية فيها 46 مورثاً. يعني قاعدة لا تشذ أبداً إلا في البويضة وفي الحوين. فيا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أساساً في الخصية مجرى يزيد طوله عن نصف كيلومتر تصنع فيه الحوينات، وهذه الحوينات يجري تصنيعها في 18 مرحلة، في 18 مرحلة. فهذا الماء الذي يقذف كان قد صنع قبل 18 مرحلة حتى أصبح جاهزاً للقذف. شيء يأخذ بالألباب، شيء لا يصدق. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فنطفة الذكر الحيوان المنوي ونطفة المرأة البويضة، وأما النطفة الأمشاج قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال العلماء: النطفة الأمشاج هي البويضة الملقحة، يعني مورثات الحيوان المنوي التقت مع مورثات البويضة فشكلت 46 زوجا. لذلك عقد في دمشق قبل سنوات عدة أسبوع للعلم، وقد ألقيت فيه محاضرات من شتى أنحاء العالم حول تحسين النسل، فما كان من أحد الأطباء رحمه الله إلا أن وقف وقال: إن فحوى كل هذه المحاضرات لخصها النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات، فقال: اغتربوا لا تضووا. يعني هذه المورثات إذا كان في قرابة الضعف يكرس، أما إذا في تباعد الصفات الأقوى تغلب الصفات الأضعف، فالنسل دائماً كلما تباعد الزوجان جاء قوياً، وكلما اقترب الزوجان جاء ضعيفاً، فإذا كان هناك رضاعة جاء النسل مشوهاً. لذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلذلك حكمة بالغة أن البويضة وحدها والحوين المنوي وحده فيه من المورثات ما يساوي نصف كل خلية، بحيث لو اتحدا لأصبحا خلية كاملة. أي أول مرحلة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. قال: هذه البويضة الملقحة، وهذه حقائق مذهلة، هذه البويضة الملقحة بعد 40 ساعة تصبح 4 خلايا، وبعد 80 ساعة تصبح 32 خلية، وبعد 5 أيام تصبح كالتوتة تماماً، تسمى عند العلماء التوتة لشدة انقسامها، يعني تنقسم إلى 10,000 خلية، من خلية واحدة خلال 5 أيام تنقسم إلى 10,000 خلية، يسميها العلماء التوتة. هذا الانقسام يجري في القناة ما بين المبيض وبين الرحم. والشيء العجيب أن هذا الانقسام لو رافقه تضخم لعلق في الطريق، إنه هذه القناة كالأنبوب، لو كبرت هذه البويضة أثناء انقسامها لما أمكن أن تتابع سيرها، لذلك يجري هذا الانقسام الشديد إلى 10,000 خلية دون أن يزداد الحجم، من أجل أن تصل هذه البويضة إلى الرحم. والحمد لله رب العالمين.